السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قال الشيعة. بإذن الله تبارك وتعالى سنستكمل ما ابتدأناه في الحلقات الماضية من الكلام عن عصر المعجزات في دين الإمامية. قلنا أنه عند المسلمين المعجزة أو عصر المعجزات عموما انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ده عند المسلمين. لكن عند طائفة الإمامية الاثنى عشرية عصر المعجزات لم ينتهي أبدا. وقلنا قبل ذلك أنه المعجزات عندهم للأئمة ولأولاد الأئمة ولأمهات الأئمة ولحيوانات الأئمة ولكتب الأئمة، كل من له ارتباط أو علاقة بالأئمة من الممكن أن تحدث معه معجزات. لكن هذا الدين دين في منتهى العجب، يعني تعرف أهل الكرة الأرضية وكل العقلاء أن الدنيا هي دار العمل، دار التكليف. يعني الإنسان في الدنيا مطلوب منه أن يصلي، أن يصوم، أن يزكي، أن يحج، يلتزم بالضوابط الشرعية بالأوامر، ينتهي عن النواهي، ده في الدنيا. لكن في الآخرة خلاص ما فيش عمل، حساب فقط. لهذا هذا عند العقلاء. لكن عند الشيعة أحيانا ممكن يكون الآخرة فيها عمل برضه، مش مشكلة خالص. بل إنه لو حبينا النهاردة نضع عنوان فرعي هنقول إيه مثلا؟ نقول الموتى يتكلمون. يعني عند الشيعة الموتى يتكلمون. وطبعا كان هناك بيت شعر مشهور: الناس صنفان موتى في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء. بس ده بيت شعر، لكن الشيعة خذوا الشطر الثاني وفعلوه، وأصبح بالفعل عند الشيعة الموتى لا زالوا يتكلمون. تعالوا نشوف معجزة من معجزات الأئمة، ونشوف الشيرازي هيقول لنا إيه دلوقتي، ويقول لنا مين من الأئمة بيتكلم داخل قبره. نسمع ونرجع نعلق تاني.
يطلع من الحرم ويقفل الباب حتى يأتي صباح غد. هذا الرجل قال للخادم: خليني أنا أدخل. قال: أنا أريد أقفل الباب. قالوا: خليني داخل ما يخالف. القيم قال: أنا أقفل الباب من خارج وأروح، إذا بقيت هناك لازم تظل إلى الصباح. قلت: أنا جاي، أنا من طريق بعيد جاي، أحب أن أبقى عند الإمام الرضا عليه السلام أسهر هذه الليلة. يقول: ونويت أن أختم القرآن في تلك الليلة عند الإمام الرضا عليه السلام. وربما يظهر من ذلك أنها كانت ليلة شاتية، لأن ليلة ليالي الصيف ربما لا يتسع لختم القرآن كله. يقول: نويت أن أختم القرآن في تلك الليلة هناك. القيم قال: أقفل الباب عليك. كل واحد أعطني شمعة، حتى ماكو مصابيح ذاك اليوم، أعطاني شمعة. دخلت وخرج القيم وقفل الباب من خارج وراح، راح لبيته حتى صباحا يرجع. يقول: أنا ظليت هناك، أشعلت الشمعة، قمت أقرأ شمعة واحدة وانتهت، وتأسفت لأنه ليش شمعة واحدة أخذت، وبقيت في ظلام. قمت أقرأ القرآن، قمت أقرأ وفي الظلام وأنا أقرأ القرآن ولا أرى شيء، وإذا بي أسمع صوتا يقرأ القرآن معي. سكتت، الصوت سكت، قرأت، شفت الصوت ينبعث، صوت جميل. في نفسي فكرت: لعل القيم مثل ما خلاني داخل الحرم أيضا خلى واحد آخر داخل الحرم موجود في أطراف الحرم بيقرأ القرآن، لعل الباب مفتوح مبطل. اجيت للباب شفت لا، الباب مسدود مقفل. قلت: لعله من قبل واحد باقي. اجيت دورت في أطراف الحرم ما وجدت أحد. جلست وعدت إلى قراءة القرآن، شفت الصوت ينبعث ويقرأ معي القرآن. دققت وإذا أسمع أن الصوت ينبعث من القبر الطاهر للإمام الرضا عليه الصلاة والسلام.
طبعا هذا الكلام لو ركزنا فيه طبعا في أخطاء فادحة عقلية حتى، لكن هي خلاصة وضع علماء الشيعة في التعامل مع العوام، هي مسألة الخداع. الفكرة كلها أنه بيوحي للعوام انه الرضا بعد ان مات لا زال في قبره يقرأ القرآن وهو في قبره. وطبعا عام الشيعة بطبيعة فطرتهم عندهم الاستعداد لتلقي مثل هذا الكذب. طيب اذا تخيل بعد ذلك ان الامام ممكن يخرج من قبره او انه يجلس معاه او انه يقابله في الطريق، خلاص لا اشكال يعني. لكن الشيرازي ما قالناش هو الرضا كان بيقرأ ايه يعني، كان بيقرأ قرآن القرآن عند المسلمين ولا كان بيقرأ مثلا مصحف السيدة فاطمة، احنا عايزين نعرف. وبعدين هو اصلا المفترض ان الرضا مات خلاص، مفيش تكليف، مفيش تكليف، انتهى عصر التكليف، لماذا يقرأ القرآن في القبر؟ وطبعا بعض الناس الان ممكن يقول والله انتم يا اهل السنة يعني مغالون جدا، الرضا مات شهيدا. طيب احنا ما عنديش مشكلة، تعالوا نتحاكم الى القرآن عشان نشوف ايه قصة الشهيد اللي دائما الشيعة بيلعبوا على هذا الوتر، يقولك والله اصل الشهيد والشهيد حي. تمام، نقرأ القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء. احياء فين بقى؟ عايزين نتحاكم للقرآن. بل احياء عند ربهم يرزقون، ولا بل احياء في قبورهم، ولا بل احياء في وسط الشيعة؟ لا، الكلام عن انتقال الشهيد من الحياة الدنيا الى الحياة الاخرة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم، مش عندنا في الدنيا، دي مسألة. مسألة ثانية، اذا سلمنا وقلنا ان كل الشهداء احياء، طيب هو الشهداء هم اهل البيت فقط، الائمة الاثنى عشر فقط؟ طب ما في الاف الشهداء من عصور الانبياء السابقين وفي عصر الاسلام، الاف الشهداء، كل دول موجودين وكل دول بيسمعونا وكل دول بنتكلم معهم، ولا دي حاجة خاصة فقط بأهل البيت؟ لكن هي خلاصة هذه القصة هي مسألة خداع واللعب بعواطف العوام، لأنه دائما يعني ركزوا دائما في كلام المعممين، قبل أن ينتهي من قصته في نص القصة الشيعة بيصلوا صلوات، هو بيصلي لأنه مش مهم يسمع القصة، لأنه أيا كان الغلو هو سيصدقه. يعني دائما نقول إنه أن الشيعة قوم أراحوا عقولهم من التفكير وأتعبونا من كثرة الضحك عليهم. طيب لا زال الموتى يتكلمون، هذا الرضا يتكلم في قبره. طيب تعالوا نسمع علي السماوي حيكبر المسألة شوية، مش مسألة بس إن الإمام بيتكلم في قبره، لا ده الإمام كمان بعد موته بيعلم الغيب. تعالوا نشوف علي السماوي بيقول إيه ونرجع نعلق تاني.
نقيس البشر بالإمام الباقر، ذاك أبو صباح الكناني يطرق الباب على الإمام الباقر، دق الباب على الإمام الباقر، أول باب طلعت جارية عند الإمام الباقر، غمزها بال يعني بالخبر إنه مسها. فالإمام الباقر من بعد سبع جدران صح ويحك أبا صباح، قال سيدي قسما بالله ما غمزتها ريبة، ترى مو قصدي شهوة. قال أدري مو قصدك شهوة، لو شهوة أهون. حتى الإمام يسألونه فاعل الزنا أم تارك الصلاة؟ قال لا، تارك الصلاة أكثر وطئ من فاعل الزنا. قال ليش مولا؟ قال فاعل الزنا قد يغلب عليه الشهوة وتارك الصلاة استخفافا، والذنب بالاستخفاف أعظم من الذنب بالشهوة. في دول حلقك سيد شاشو، احنا عندنا القياسات كلها مغلوبة، طبعا تلبسون الإسلام لبس الفرو والمقلوب. إذن في حياة الإمام الباقر جزئيات لا يمكن حصرها في أيام ولا حتى في أشهر، جزئية صغيرة. الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام يقول لأبي صباح، أبا صباح ويحك، قال سيدي والله ما غمزتها ريبة، أردت أن أعرف إنك تراني، قال وقلت ويحك لهذه الكلمة، إذا ظننت إن الجدران تحجبنا والموت يمنعنا، إذن ما الفرق بيننا وبينكم؟ إذا حسبالك الباقر بالموت ما يدرب مجلسك هذا في موكب عبد الزهراء الكعبي، شلون اسم شريف؟ إذا حسبالك الباقر بالموت ما يدرب مجلسك هذا في موكب عبد الزهراء.
صحيح هو البقر يفرق معاه الموت ولا غيره، هو بيعلم الغيب على طول. يعني شوفوا الكلام المضحك، يقول لك والله يعني اصله هو سواء مات ولا ما ماتش هو يعلم الغيب، يعني هو مات ومع انه مات يعلم الغيب وشايف كل حاجة وعارف ايه اللي بيحصل في الدنيا والمجلس هذا فيه ايه والكلام. طبعا كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبة، هذا افتراء واجتراء على الله، لانه مسألة علم الغيب هذه اختصها الله لنفسه، ربنا سبحانه وتعالى اختصها لنفسه. ولو جينا تكلمنا عن سيد الأئمة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن بينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ قل لا أملك لنفسي، الرسول بيتكلم عن نفسه، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يعني الرسول عليه السلام نفسه بيقول أنا ما أعرفش الغيب إلا عن طريق الوحي، ولو المسألة بالاختيار لا ما مسني سوء أبدا، هذا الرسول. لكن عندهم طبعا الأئمة أفضل، الإمام عندهم يعلم الغيب حتى بعد موته. الله سبحانه وتعالى بينقل أيضا في القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يتكلم عن الآخرة، يتكلم عن يوم القيامة، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سورة الجن: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وبعدين الاستثناء: إلا من ارتضى من رسول، يعني لم يذكر أنه المستثنى هو الإمام أو الإمام الاثنى عشر أو غيرهم. والعجيب يا إخوة أنه علماء الشيعة حتى مسألة علم الغيب رغم أنها من مختصات الخالق وضعوها للجميع، يعني مثلا تجد عندهم ميثم الطمار، حبيب بن مظاهر وغيرهم يعلمون الغيب، وفلان مثلا يعلم أوتي علم المنايا والبلايا وغيرهم. ولو رجعنا إلى كتب الشيعة نجد هناك باب بالكامل في كتاب بحار الأنوار، في بحار الأنوار في باب بالكامل أنهم يعلمون ما في الضمائر، أن الأئمة كمان يعلمون ما في الضمائر ويعلمون علم المنايا والبلايا وأنه لا يخفى عليهم شيء. طيب الله سبحانه وتعالى لما يتكلم في مسألة علم المنايا والبلايا يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. أي نفس؟ محدش يعرف متى سيموت، ما في استثناء. فهذا الدين وهذه الروايات كلها قائمة على مخالفة القرآن الكريم. فسبحان الله، الله سبحانه وتعالى قطع حجج هؤلاء، فقال سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فعلم الغيب هذا من مختصات الخالق سبحانه وتعالى، ومع هذا لا زال الموتى عند الشيعة يتكلمون. تعالوا سريعا نسمع زمان الحسناوي بيقول إيه ونرجع نعلق تاني.
زين العابدين اجل جبني اسد يم الحسين، قالهم ايش عندكم؟ قالوا نريد نشيل جنازته من يقدر، جسمه من يقدر، التصق بالارض. قالهم هذا ابويا وانا اشيل جسم الامام، لا يدفنه الا الامام. حفروا حفروا بني اسد هنا، حفروا حفروا. قالهم جيبوا لي باريه. قالوا له ليش؟ قالهم ابويا مقطع، اذا شلت جسمه يطيح الباقي. جابوا له بارية جمع فيها جسم الحسين ثم انزله في قبره سلام الله عليه. قالهم شوفوا ذاك الرضيع المذبوح. قالوا لي قالهم جيبوا لي ليش نحفر له قبر؟ قالهم سمعت صوتا من نحر ابي ولدي علي والسد رضيعي على صدري. بعد قليل راح الى شاب مقطع. سمعت صوتا من نحر ابي ولدي علي والسد رضيعي على صدري. بعد قليل راح الى شاب مقطع.
يعني هو ده جو علماء الشيعة، جو كله جو أساطير وخيال علمي وأفلام ومسلسلات والكلام ده. لأنه حنسأل سؤال بسيط، يعني الحسين أنتم تقولون أنه يعلم الغيب، طب لماذا لم يخبر السجاد بأنه سأقتل وسيقتل ولدي الرضيع فادفنه إلى جواري؟ ما الحكمة يعني في أن نحر الحسين بعد قتله يتكلم؟ هي الفكرة فقط خداع العوام بعد ذلك، إذا صدقوا أن الموتى يتكلمون فلا مانع من الاحتيال عليهم. دائما نقول أن الشيعة قوم أراحوا عقولهم من التفكير و أتعبون من كثرة الضحك عليهم. دائما يمضي وقتنا سريعا، ولا نقول وداعا، وإنما نقول للقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.